الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 29 بعد 600 من صحيح البخاري, وهو الدرس 5 من كتاب المظالم. قال: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه, يعني هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكم, وهي المسألة المعروفة بمسألة الظفر. وقد جنح المصنف إلى اختياره, ولهذا أورد أثر ابن سيرين على عادته في الترجيح بالآثار. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا أخذ أحدهم مالك ثم وجدته بعينه, هل يجوز لك أن تأخذه؟ أو وجدت مثله, هل يجوز لك أن تأخذه؟ كما ترى أن البخاري جنح إلى الجواز, لكن الذي أرى والله أعلم أن هذا يكون في حال ما إذا كان الأمر غير ملتبس. أما إذا كان الأمر ملتبسا وربما وصم الآخذ بالسرقة أو بالاغتصاب أو بالنهبة أو نحو ذلك, فيترك ويصبر حتى يلقى حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال: وقال ابن سيرين يقاصه, يعني يأخذ ماله ويترك ماله. وقرأ: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به, ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. آخر الآية: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وسلامة العرض لا يعدلها شيء. قال في السند المتصل: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع الحمصي, كان حريصا على السنة بعيدا عن البدعة, حتى كان إذا علم بدخول المبتدعة إلى حمص توقف عن التدريس, وربما قال: أحرج بالله على من كان مبتدعا أن يقوم من حلقتي. قال: أخبرنا شعيب حمصي أيضا عن الزهري شامي أيضا. قال: حدثني عروة, وعروة أيضا دخل الشام. فنستطيع أن نقول الحديث مسلسل بالشاميين إلى عائشة, أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة أم معاوية بن أبي سفيان, فقالت: يا رسول الله, إن أبا سفيان صخر بن حرب أسلم في الفتح وحسن إسلامه, وهكذا زوجه هند بنت عتبة أسلمت وحسن إسلامها. وأما طعن الرافضة فيهم, إن كان الطعن فيما مضى قبل إسلامهم فلا يلتفت إليه من باب الأولى. كيف يعير إنسان بشيء فعله في الإشراك؟ هذا إن ثبت ما ذكروه عنها من أنها هي التي استأجرت وحشي لقتل حمزة, وحشي لم يكن مملوكا لها بل كان مع أبناء المطعم بن عدي, وهم الذين وعدوه إن أخذ بثار أبيهم أن يعتقوه. الأمر الثاني: الأكل من كبد حمزة لم يثبت. الأمر الثالث: لو ثبت أنها هي التي أمرت وحشي بهذا الفعل في زمن إشراكها وأكلت من كبد حمزة في زمن إشراكها ثم تابت, لم يكن في هذا مطعن فيها لا من قريب ولا من بعيد, لأن المشرك قد فعل ما هو أعظم من أكل الكبد ومن قتل المسلم, وهو الشرك بالله ومساواة الحجر بالله. وأما القول بأنها ارتدت مع زوجها فلا دليل على ذلك, أو أنهم كانوا من المنافقين لا دليل على ذلك إلا تخرص الرافضة المبطلين, مع أننا نعتقد أن علي بن أبي طالب صاحب الحق في الحروب التي وقعت بينه وبين معاوية رضي الله عنه ومن إليه, لكن لا يعني ذلك أن نكفر الطائفة التي قاتلته لأمور: الأمر الأول لم يكفرهم هو, وهو صاحب الشأن وأعلم الأمة في عهده وخير الأمة في عهده. الأمر الثاني: لم يكفرهم الصحابة رضي الله عليهم. الأمر الثالث: خبر النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين الطائفتين من المسلمين, فأخبر أنهم من المسلمين, وكانت الطائفتان طائفة علي رضي الله عنه ومن إليه وطائفة معاوية رضي الله عنه ومن إليه, وكان الصلح بتنازل الحسن بن علي عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم جميعا, إلى غير ذلك من الأقوال. وبالنسبة لذلك الزمن من حيث التشويه قد وقع فيه نوع تشويه، ما نقول نوع تشويه، تشويه كثير، لا سيما القول باستباحة المدينة وأقوال ظاهرة في بطلانها. يا أخي ذاك الصدر الأول، وتجد بعض الرافضة الذين ينقل عنهم في البداية والنهاية أو في تاريخ الطبري أو في الكامل لابن الأثير وفي غير ذلك من الكتب، ربما ذكروا أنه اغتصبت 7000 فتاة وحملت كذا وكذا، كأننا في باريس وفي آخر الزمان، ما كأننا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الزمان. فالأقوال البائرة بائرة، والمثل اليمني يقول إذا كان المتحدث مجنون السامع بعقله، والله المستعان. وما نقول عن بعضهم أنه يقول بلعن يزيد لا يعلم عن أهل السنة هذا القول، وإنما هو قول الزيدية إلعن يزيد ولا تزيد. وأما المشهور من مذهب أحمد لا نسبه ولا نحبه، والذي يجنح إليه ابن القيم وغيره أن يزيد داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية جيش مغفور له، وكان قائده يزيد. ونحن لا نقول لم تقع في عهده مظالم، المظالم واقعة، لكن ليس كما يقول الرافضة، والله المستعان. ومعاوية هو درع الصحابة، إذا قد وجدت أحدهم يطعن في معاوية رضي الله عنه فاعلم أنه طاعن في غيره. من الذي ولى الشام معاوية؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان مع معاوية من خيرة الصحابة كعمر بن العاص وغيره، وبايع معاوية رضي الله عنه الحسن بن علي، فالطعن في معاوية رضي الله عنه طعن في الحسن بن علي، طعن في عقله، طعن في دينه. كيف يسلم الخلافة لرجل كما يزعم الرافضة من أهل النار أو من الكفار؟ الله عز وجل أمرنا بالتعاون على البر والتقوى، ما أمرنا بالتعاون على الإثم والعدوان. والحسن بن علي كان صاحب جيش وصاحب قوة، وإنما تنازل للصلح بين المسلمين، فرضي الله عنهم جميعا ورحم الله المسلمين جميعا. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه أبكى الجميع من الصحابة ومن بعدهم لما حصل فيه من الظلم والتعدي، لكن مع ذلك لا يجرنا هذا الأمر إلى أن نقول ما لا يجوز. نصحه ابن عمر رضي الله عنه حتى قال له آخر ما قال: وداعا أيها الشهيد، لما عرفوه من سياق الأحداث ولما عرف من كذب الشيعة، راسلوه حتى إذا قدم إليهم نكثوا واختفوا وباعوا، والله المستعان. نعود إلى درسنا. يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، أي شحيح كما جاء ببعض الروايات، يمنع بعض النفقة، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا، يعني بغير إذنه؟ فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف، يعني معناه إذا جاوزت المعروف أثمت، وإذا لازمت المعروف جاز لها ذلك ولا تحتاج إلى الإذن. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي الخير، أبو الخير مرثد، عن عقبة بن عامر قال: قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك تبعثنا بقوم لا يكروننا، فما ترى فيه؟ أي ينزلون في بوادي لا يكروهم ولا يضيفوهم. فقال لنا: إن نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. وإن قل، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. ولكن هل هذا عام أم أنه خاص؟ فالذي يظهر أن هؤلاء إما أن يكون ليس هناك فنادق ولا هناك أماكن فيضطرون إلى مثل هذا الصنيع، أو أنهم عمال لهم حق في ذلك، أو أن هذا كان في أول الإسلام حين كانت المواساة واجبة ثم نسخ. ذكر هذه الثلاثة الأقوال الحافظ رحمه الله، وزاد عليها أيضا أنهم كانوا يأخذونه على سبيل التأويل، وأن لهم حق في ذلك، أو أن هذا أيضا خاص بأهل الذمة. وقد شرط عمر حين ضرب الجزية على نصارى الشام ضيافة من نزل بهم، إلى غير ذلك من الأقوال. قال الحافظ: وأقوى الأجوبة الأول، واستدل به على مسألة الظفر، وبها قال الشافعي: فجزم بجواز الأخذ فيما إذا لم يمكن تحصيل الحق بالقاضي كان يكون غريمه منكرا ولا بين له عند وجود الجنس، فيجوز عنده أخذه إن ظفر به، وأخذ غيره بقدره إن لم يجده ويجتهد في التقويم ولا يحيف. فإن أمكن تحصيل الحق بالقاضي فالأصح عند أكثر الشافعية الجواز أيضا، وعند المالكية الخلاف، وجوز الحنفية في مثلي دون المتقوم لما يخشى فيه من الحيف، واتفقوا على أن محل الجواز في الأموال لا في العقوبات البدنية لكثرة الغوائل في ذلك. ومحل الجواز في الأموال أيضا ما إذا أمن الغائلة كنسبته إلى السرقة ونحو ذلك، وهذا الذي أشرنا إليه أولا. من باب الدعابة ذكر بعضهم أن بعض بلدان خراسان كان فيها بعض القرى إذا مر بها المسلمون لا يضيفوهم، فاشتد الحال على الناس حتى شكوهم إلى الأمير، فأمر الأمير بغرز أعواد في المسجد بحيث أن كل واحد يضيف من وضع ما معه من الأدوات في ذلك العود. فكان إذا دخل الضيف إلى المسجد وضع شاله أو ما يلبس وعلق في ذلك العود، ثم يخرج إلى الوضوء أو الجلوس فيتعين على صاحب العود أن يضيفه. فعمد رجل إلى حديدة سقلها سقلا بحيث يصل الضيف إلى البلدة إذا علق فيها شيء سقط. وفي يوم من الأيام وصل رجل فعلق في تلك الحديدة سقط، أخذ له حبلا أو عمامة أو شيء وربطه بالحديدة، ثم علق فيها مخلاته، فانطلق الرجل إلى بيته على أنها نزلت به طامة كبيرة، واجتمع عليه الأهل والأولاد والجيران كل يبكي، نزل عليه أمر لا يطيقه. المهم قام إلى شاة له ذبحها، وقام إلى دجاجة وذبحها، وجعل يقرب. فلما كان وقت الغداء جعلت النساء يتقصفن من الأبواب والأسطح: أيش هو الضيف هذا؟ وماذا يأكل الضيف؟ فلما دخل الرجل أكل قليلا وحمد الله، قال له: هذا أكل الضيف؟ قال: نعم. قال: نعم، عندنا أن الضيف إذا دخل البيت لا يبقي شيئا من المدخرات والمقتنيات. قال: فعند ذلك تغير حال القرية، وأصبحوا يضيفون الناس. قال: باب ما جاء في السقائف. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني ساعدة. يعني هل الجلوس في ظلها يعتبر من الظلم والغصب أم أنه جائز؟ وهذا والله فقه من البخاري دقيق حتى في مستوى هذا الأمر، يعني لا تستظل إلا فيما علمت الإباحة فيه. قوله: جلس في سقيفة بني ساعدة، وترى من حديث سهل بن سعد أسنده المؤلف الأشربة في أثناء حديث، وخفي ذلك على الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث، يعني حديث عمر أنه صلى الله عليه وسلم جلس في السقيفة، انتهى. قال أبو سند المتصل: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا مالك وأخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس أخبره عن عمر رضي الله عنهم قال: حين توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فقلت لأبي بكر: انطلق بنا، فجئناهم في سقيفة بني ساعدة. كم يتألم الرافضة من هذا الحدث، حدث السقيفة، ويقولون: ذهب عمر وأبو بكر والناس يتمالؤون من أجل الخلافة، وعلي والعباس ومن إليهم مشغولون بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، ذهاب أبي بكر وعمر كان فيه مصلحة دينية ودنيوية، بل مصلحة راجحة، لأن ضبط مسألة الخلافة مقدمة حتى لا يقع بين المسلمين الفتن والحروب ومداخل الشيطان، فضبط الأمر ثم عاد الناس إلى ما هم فيه. قال: باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. يعني من الظلم أن تمنع جارك إذا احتاج إلى جدارك، كما أنه من الظلم أن تغرس عتبة في جدار جارك بغير إذنه، فالظلم من الجانبين. لا يمنع الجار ما احتاجه من جاره فيما لا مضر عليه وفيما فيه مصلحة، ولا يؤخذ حق الجار بدون إذنه. قال أبو سند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج، فيه أحد ما يعرف اسم الأعرج يرفع يده، من أيضا ما يعرف اسم الأعرج؟ إذن من يأتينا باسم الأعرج؟ عبد الرحمن بن هرمز. عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره. هذا إذا لم تكن الخشبة مضرة على الإنسان، أما إذا أدت إلى سقوط جداره أو إلى حصول الضرر عليه فلا. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي لا تلتزموا، لم تلتزموا بهذا الأمر، والله لا أرمين بها بين أكتافكم، حج عليكم. قال: استدل به على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فأراد أن يضع جذعه عليه جاز، سواء أذن المالك أم لا، فإن امتنع أجبر به. قال أحمد وإسحاق وغيرهما من أهل الحديث، وابن حبيب من المالكية والشافعي في القديم، وعنه في الجديد قولان أشهرهما اشتراط أذن المالك، فإن امتنع لم يجبر، وهو قول الحنفية، وحمل الأمر في الحديث على الندب والنهي على التنزيه جمعا بينه وبين الأحاديث الدالة على تحريم مال المسلم إلا برضاه، وفيه نظر. وجزم الترمذي وابن عبد البر عن الشافعي بالقول القديم، وهو نص في البويطي. قال البيهقي: لم نجد في السنن الصحيحة ما يعارض هذا الحكم إلا عمومات لا يستنكر أن نخصها، وقد حمله الراوي على ظاهر، وهو أعلم بالمراد بما حدث به، يشير إلى قول أبي هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين. الذي يظهر الله أعلم أنه ليس على إطلاقه، فبعض الجدران لا تتحمل إلا خشبة واحدة، فإذا وضعت عليها الخشبة الأخرى ربما أدى إلى انهيارها. أما إذا كان يتحمل فألزمه، ولا يجوز له منع جاره لظاهر الحديث. قال: واستدل المهلب من المالكية بقول أبي هريرة: ما ليراكم عنها معرضين، بأن العمل كان في ذلك العصر على خلاف ما ذهب إليه أبو هريرة. قال: لأنه لو كان على الوجوب لما جهل الصحابة تأويله ولا أعرضوا عن أبي هريرة حين حدثهم به، فلولا أن الحكم قد تقرر عندهم بخلافه لما جاز عليهم جهل هذه الفريضة، فدل على أنهم حملوا الأمر في ذلك على الاستحباب انتهى. وما أدري من أين له أن المعرضين كانوا صحابة، وأنهم كانوا عددا لا يجهل مثلهم الحكم، ولما لا يجوز أن يكون الذين خاطبهم أبو هريرة بذلك كانوا غير فقهاء، بل ذلك هو المتعين، وإلا فلو كانوا صحابة أو فقهاء ما واجههم بذلك. وقد قوى الشافعي في القديم القول بالوجوب بأن عمر قضى به ولم يخالف أحد من أهل عصره، فكان اتفاقا منهم على ذلك انتهى. ودعوى الاتفاق هنا أولى من دعوى المهلب، لأن أكثر أهل عصر عمر كانوا صحابة، وغالب أحكامهم منتشرة لطول ولايته. وأبو هريرة رضي الله عنه إنما كان يلي أمرة المدينة نيابة عن مروان في بعض الأحيان. وأشار الشافعي إلى ما أخرجه مالك ورواه هو عنه بسند صحيح أن الضحاك بن خليفة سأل محمد بن مسلمة أن يسوق خليجا له فيمر به في أرض محمد بن مسلمة، فكلمه عمر في ذلك فأبى، فقال: والله لا يمر به ولو على بطنك. فحمل عمر الأمر على ظاهره وعداه إلى كل ما يحتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأرضه، وفي دعوى العمل على خلافه نظر. فقد روى ابن ماجه والبيهقي من طريق عكرمة بن سلمة أن أخوين بني المغيرة اعتق أحدهما إن غرز أحد في جداره خشبا، فأقبل مجمع بن جارية ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث. فقال الآخر: يا أخي قد علمت أنك مقضي لك علي وقد حلفت، فاجعل اسطوانا دون جداري فاجعل عليه خشبك. وروى ابن إسحاق في مسنده والبيهقي من طريقه عن يحيى بن جعدة أحد التابعين قال: أراد رجل أن يضع خشبة على جدار صاحبه بغير إذنه فمنعه، فإذا من شئت من الأنصار يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يمنعه، فجبر على ذلك. وقيد بعضهم الوجوب ما إذا تقدم استئذان الجار في ذلك مستندا إلى ذكر الإذن في بعض طرقه، وهو في رواية ابن عيين عند أبي داود وعقيل أيضا وأحمد عند عبد الرحمن بن مهدي عن مالك من سأله جاره، وكذا لابن حبان من طريق الليث عن مالك، وكذا لأبي عوانة من طريق زياد بن سعد عن الزهري، وأخرجه البزار من طريق عكرمة عن أبي هريرة، ومنهم من حمل الضمير في جداره على صاحب الجدعة لا يمنعه أن يضع جدعه على جدار نفسه ولو تضرر به من جهة منع الضوء مثلا، ولا يخفى بعده. وقد تعقبه ابن التيم بأنه إحداث قول ثالث في معنى الخبر، وقد رده أكثر أهل الأصول، وفيما قال نظر، لأن لهذا القائل أن يقول هذا مما يستفاد من عموم النهي لا أنه المراد فقط، والله أعلم. ومحل الوجوب عند من قال به أن يحتاج إليه الجار ولا يضع عليه ما يتضرر به المالك ولا يقدم على حاجة المالك، ولا فرق بين أن يحتاج في وضع الجذع إلى نقب الجدار أو لا، لأن رأس الجذع يسد المنفتح ويقوي الجدار. المهم هذا هو، لابد من هذا التفصيل. كم قرأنا من الأحاديث الليلة؟ من يقول كم؟ الأول حديث عائشة، والثاني حديث سهل جلوس النبي في سقيفة بني ساعدة، والثالث حديث عمر، والرابع حديث عمر، والخامس حديث أبي هريرة لا يمنع جار جاره. خمسة أحاديث وأثر، أخذنا الليلة خمسة أحاديث وأثر. الحديث الخامس معلق، لابد أن تتفطن له يا طالب العلم. إلى هنا بارك الله فيكم.